بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصلاة: ويتم الأركان ويراعي السنن والآداب.
أخواننا الأكارم، لابد هنا أن ننبه على شيء. نحن نقرأ كتابا يدلنا على الطريق إلى الله عز وجل بإصلاح الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين خلق الله ظاهرا وباطنا. ونلاحظ أيها الإخوة بماذا بدأ المصنف. بدأ بقضية الوضوء ثم الصلاة، لأن بداية العبادات في هذه المسائل، والطريق إلى الله عز وجل يجب علينا أن نبدأ به من إصلاح هذه الأعمال التي يعتادها الناس وربما يستسهلها الناس. يعني البعض ربما ينشغل بقضايا دعوية وقضايا علمية وقضايا أعمال خير، لكن ربما يقصر في قضية وضوئه وصلاته. هو لا يتركهما، ولكن يكون الوضوء بالحد الأدنى والصلاة بالحد الأدنى وما شابه ذلك. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا الإنسان لا يعي أن إصلاح البداية يبدأ من هون، من إصلاح هذه العبادات، كيف يؤديها كما وعددا ونوعا وكيفا، لتكون بدايته في إصلاح هذه العبادة العظيمة من خلال مفتاحها الأول وهو الوضوء، ثم ببيان أدائها على النحو الأفضل.
ويتم الأركان أي حد الإمكان، ويراعي السنن أي الرواتب أو سنن الصلاة، والآداب أي المستحبات في جميع الأبواب. فورد في الكل.
أخواننا الأكارم، ربنا عز وجل إله عظيم، والله تبارك وتعالى مهما استطاع حاولت الخلائق أن تجتهد في القيام بحق الله فإنها لن تستطيع. لذلك عبادات الخلائق كلها لا تفي جزءا من حق الله تبارك وتعالى في مقام الألوهية، ولكننا يجب علينا أن نبذل يعني قدر استطاعتنا، بل أقل من استطاعتنا، في تقديم ما هو الأفضل في حق الله عز وجل. يعني كل عبادة نفعلها هي قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أستغفر الله عز وجل من العبادات التي قدمناها بين يدي الله تبارك وتعالى بشكل يليق بتقصيرنا وسوءنا وعجزنا، ولا يليق بالله تبارك وتعالى. بل يعني لم نقم بحق هذه العبادات كما طالبنا ربنا عز وجل بأقل مما نستطيع. فإذا يجب علينا أن نلاحظ أن هذه العبادات قربات نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى.
فورد في الكل أي في كل ما ذكر فضائل، أي في الصف الأول.
يعني الآن أخوان الأكارم، ما مر معنا من فضائل وخيرات وآداب وسنن، طبعا ورد فيها فضائل. والحقيقة لو دققنا النظر لوجدنا أن كل أدب يجعل العبادة أفضل وأعظم هو حق لله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل تفضل علينا عندما لم يجعل هذه الأشياء واجبات جميعا. يعني الآن إخواننا، إتقان الصلاة بالسنن وبالآداب، أليس هذا أمر مطلوب منا في حق الله عز وجل؟ طبعا، لكن رب ما جعله فرضا وما جعله واجبا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أيها الإخوة خفف عنا العبادات في أصولها أولا وفي أحكامها ثانيا، ورضي الله تبارك وتعالى منا القليل وأثابنا عليه الكثير. يعني لم يطلب منا أن نصوم السنة كلها، قال صوم شهر. لم يطلب منا أن نصلي الليل والنهار، كلفنا بركيعات قليلة في الليل والنهار. طيب هذا كله إخواننا لو أن الله كلفنا أكثر فهذا ممكن، ومع ذلك ربي رضي منا بالقليل. وحتى هذا القليل فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن وفيه آداب. طب كل فرائض؟ الجواب لا، مو كل فرائض.
لقوله عليه السلام: لو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة.
سبحان الله. ليه؟ الناس أيها الإخوة كلهم يحرص على الصف الأول. طب هل نتنازع؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المنازعة حرام والحرص على الصف الأول فضيلة، فهل نقع بالحرام لهذه الفضيلة؟ الجواب لا. طيب ماذا نفعل؟ قال: إذا حرصنا جميعا على ذلك وليس هناك أولوية نفعل قرعة. يعني موجودين كلياتنا في المكان ونريد جميعا أن نصلي في الصف الأول، ليس هناك تفضيل، ليس هناك أولوية، طيب كيف نفعل ذلك؟ قال: نفعل ذلك بالقرعة. تصوروا إخواننا بدنا نصلي الآن في المسجد، نساوي قرعة، مين هيصلي بالصف الأول؟ ليه؟ الناس كلهم إخواننا حريصين. هو عمليا هالشيء ما لح بيصير، هالشيء إخواننا الآن ما لح بيصير. ليه؟ الآن كثير من الناس إخواننا يعني هم يزهدون بالعبادة المفضلة، يعني يزهدون في هذا المقام. سبحان الله، لو هلا قلنا لإنسان مثلا أنه محل هذا، يعني في محل هنا في محل مكان آخر ربما بعيد عن الشارع أو كذا، لا يرضى إلا المحل الأفضل، واجهته أفضل، مكانه أفضل، زباينه أكثر وما شابه ذلك. ليه؟ في الدنيا لا نرضى إلا الأفضل، أما في أمور الدين هي سنة وهي مستحب وهذا أدب، وهذا إذا كان فعلناه بس كراها وما شابه ذلك. يعني ترانا أيها الإخوة نقصر ونزهد في العبادة المفضلة، لذلك أحيانا الله يعفو عنا ويسامحنا لا نجد هذا الحرص على الصف الأول، وربما رأينا عن بعض الناس في حرص لكن بطريقة مزعجة، يعني ربما يزاحم وربما يؤذي وربما سبق إنسانا هو أولى منه بالصف الأول وكذا، يعني هذا الأمر يحصل. لذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نحرص في قلوبنا على الصف الأول، ولكن في الأداء يجب علينا أن نتمسك بموازين الشرع والأدب في تحقيق هذه الرغبة. يعني الحرص كلنا نحرص على الصف الأول، لكن هل أنا أظهر حرصي على الصف الأول بشيء من المنازعة والمزاحمة والإيذاء، وأن أزاحم الناس وربما أن أقف مكان إنسان غير هو أولى مني؟ الجواب لا، لكن حرصي موجود، وهذا الحرص أيها الإخوة أجعله يتنفس ضمن بوابة الشريعة، ضمن الآداب التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كنا مجتمعين جميعا، من يصلي في الصف الأول؟ الرجال، ويفضل الصالحون وكذا، في الصف بعدين الصبيان وما شابه ذلك. إذن هذا التفضيل موجود. ليه؟ هذا تفضيل بالصفة. طيب وإذا سبق إنسان الصف الأول هل يحق لنا أن نرجعه؟ الجواب لا، وإن جاء من هو أفضل منه، هذا سبق إلى مباح فهو أولى به، إلا إذا رجع من تلقاء نفسه، إلا إذا رجع من تلقاء نفسه.
لو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة، رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. وأما في إتمام الأركان فقوله:
إتمام الأركان إخواننا مع الطمأنينة، أن تأتي بالركن مع الطمأنينة، والطمأنينة فرض عند الشافعي واجب عند الأحناف، فبكل أحوال من تركها فهو آثم.
أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم.
طيب نحن الآن إخوانا في صلاة يعني ربما لا يرانا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طب العبادة لمن بالأصل؟ لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك هذه العبادات التي نصليها الآن ألا تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك أيها الإخوة، هذه الصلاة الناقصة التي نصليها ونستغفر الله منها ستعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ونستغفر الله ونعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتقصيرنا في هذا المقام.
رواه أحمد والشيخان عن أنس. وأما في السنن فقوله: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة.
طبعا قالوا هذه السنن المؤكدة، ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
رواه مسلم وغيره عن أم حبيبة، وتفصيله ما ورد في حديث آخر: ركعتان قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء، وأربع قبل الظهر. ولا يدافع الإمامة، فإنه من أمارة القيامة، فقد ورد عن سلامة بنت الحارث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وروى عبد الرزاق في مسنده:
إخوتي الأكارم، أنا عندما آتي إلى المسجد آتي لأداء فريضة والقيام بحق الله عز وجل مع الإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى. دخلت المسجد، الآن الإمام موجود، أصلي وراءه وأنا أعبد الله بالإخلاص. طيب الإمام غير موجود، إذا كنت أنا أخواننا الأفضل وقدمت أتقدم أخواننا وأصلي مع مراعاة الإخلاص، من غير أن أرى أن ذلك والله شيء من الجاه من المكان والعياذ بالله كما يفعل بعض الناس. يعني بعض الناس أخواننا بيشوف أن لما قدموا إمام يعني كأنه هي منزلة مكاني، شلون بيقدموا غيري وأنا موجود؟ لا يا أخي، قضية الإمام ما هي جاه، ما هي عبارة عن منزلة، ما هي عبارة أخواننا عن فخر، وإنما عبارة عن مسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة، نحن عندما نصلي يعني إماما يجب علينا أن نعلم أننا لسنا الأفضل. والله أنا عم صلي إماما، أنا أحسن الحاضرين، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. قد يكون في الحاضرين من هو أولى مني وأفضل مني، لكن أنا الإمام هنا فأقوم بالواجب الذي ألزمت به. أما هذا لا يعني أنني أفضل. ورحم الله ذاك الولي الذي أراد أن يصلي إماما فقال للناس: استووا، فسمع هاتفا يقول له: هل استويت أنت؟ سبحان الله، فصعق في مكانه وشي عليه. عم تقول للناس استووا، طبعا هذه كلمة نقولها استوي بالصف، يعني هو الآن قيل له: هل استويت أنت بين يدي الله عز وجل؟ انظروا أيها الإخوة إلى هذه المعاني التربوية. لكن هذا الأمر أيها الإخوة لا يجعلنا نقصر في الواجب. يعني أحيانا بعض الناس يكون هو الأولى والإمام موجود، نقدمه مثلا يعتذر، والله أنا بعتذر. طب ليه؟ سبحان الله أخوانا، تأخرك أنت، فلو تقدم إنسان لا تصح صلاته إماما وأنت موجود فأنت آثم. يعني لو في حال الآن تقدم إنسان طلع صلاته مصحيحة، أنت الآثم. ليه؟ أنت موجود، لماذا لم تتقدم أنت؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم، هنا عندما ندخل إلى المسجد يغيب عنا حظوظ أنفسنا، وإنما نفعل ما أوجبه علينا شرع الله عز وجل. إذا قدم غيري أفرح وأسر، الحمد لله أنه قدم غيري. لماذا؟ لأن المسؤولية عظيمة أن تكون إماما للمسلمين. وإذا كنت أنا الذي يطلب مني أن أتقدم، أتقدم وأعتذر إلى الله عز وجل وأتحقق بالمعاني الكاملة. كما نطلب الإنسان دعاء أيها الإخوة، يعني بعض الناس سبحان الله تدعينا لا يدعو، ليه؟ لك أنا مالي أهل. طبعا لا، أنت الآن إذا دعوت يعني أنت الآن فكحالك أهل؟ لا، أنا عندما أدعو إخوانا أنا أهل للدعاء؟ لا، وإنما ندعو ربنا بافتقارنا بانكسارنا باحتياجنا إلى الله ونعتذر إليه. لذلك أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا أن نميز بين شهوات نفوسنا وبين القيام بشرع الله عز وجل. الآن أنت في مكان طلب منك أن تصلي إماما، وأنت الآن ربما الوحيد يلي تتقن هذه الأحكام الشرعية، دارس طالب علم وكذا، نعم، فينبغي أن تتقدم من غير أن تلاحظ أنك الأفضل أو ما شابه ذلك. أنا بوقف في المحراب وأعتذر إلى الله عز وجل، أنا بوقف في المحراب وأستغفر الله تبارك وتعالى، أنا بوقف في المحراب وأنا أحاسب نفسي أنني الآن يعني أنا الإمام أستغفر الله وأتوب إليه. لابد أيها الإخوة أن ننتبه لهذه المسائل حتى لا نحجب بهذه الأعمال. ما أحلاني والله أطلع عن منبر إخوانا أستغفر الله وأتوب إليه، وأنا عن منبر يعني يكون لدي كبر وعجب ورياء وما شابه ذلك، أستصغر الناس وأعظم نفسي، بئس ما أفعل. بل ينبغي علي أيها الإخوة، أنا الآن كلما كلفت بأمر ديني أن أزداد أدبا مع الله ومع خلق الله بالتواضع وبالإخلاص وبذوبان النفس وبتعظيم هذه الأمانة والمسؤولية. والله أنا أحذر نفسي أيها الإخوة أن نعتاد الخطابة، أن نعتاد الإمامة، أن نعتاد التدريس، لا، هذه أعمال يجب أن تتجدد فيها مشاعر تعظيمنا واهتمامنا بها على الدوام. لازم دائما ذكر نفسي بعظمة المنبر وعظمة يوم الجمعة وعظمة خطبة الجمعة وعظمة التدريس والإمامة وما شابه ذلك، حتى أبقى قائما بحق هذه الأعمال مع الآداب المطلوبة قدر استطاعتنا، ونستغفر الله ونتوب إليه.
وروى عبد الرزاق في مسنده حديثا بلفظ: تنازع ثلاثة في الإمامة فخسف بهم.
سبحان الله.
ومحله: إذا علم من نفسه القيام بشروطها والقوم لا يكرهونه وليس وراءه أحد هو أفضل منه.
نعم، طبعا إخواننا لا يكرهونه لأمر ديني، عن أمر دنيوي وليس ديني، وإلا الفساخ شيء طبيعي إخواننا ينزعجون ممن ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف وما شابه ذلك. لذلك إخواننا، إذا كره المصلون صلاة الإمام لأمر يعني دنيوي معصية أو ما شابه ذلك، فهذا الأمر يعني نقول يكره أن تصلي أنت إماما. أما لو كرهوه لصلاحه، لو كرهوه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لو كرهوه لأنه ربما يعني يدقق على المسائل، فهذا هذه الكراهية لا قيمة لها أيها الإخوة. لأن شيء طبيعي أن الفساق ربما يملون من نصائح العلماء وتذكير الصالحين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه كراهة لا معتبر بها.
وكان مدافعتهم لإيثار الأولى أو خوف السهو أو التشويش. وكان مدافعتهم أي ممانعة بعض الصحابة من ذوي التقوى لإيثار الأولى أي يعني بذلك المقام.
طيب، ورد عن السلف أنهم كانوا يعني يمتنعون عن الإمامة، يطلب منهم ويمتنعون، فنقول لا شك إذا في عذر فهذا ما في إشكال. والعذر أيها الإخوة إما أن يكون في خلل في شرط من شروط الصلاة في الإمامة، يعني إنسان الآن مثلا عنده مرض، عنده عذر، عنده كذا، تمنعه من الإمامة حقيقة، وهذا من الدين أيها الإخوة، هذا من الدين. ورحم الله المشايخ الكبار، كانوا إذا تقدموا في السن أيها الإخوة يعتذرون عن الإمامة، يعتذرون عن الإمامة. ليه؟ لأنه ربما لكبر السن صار عنده خلل في موضوع الطهارة، في موضوع القراءة، في موضوع كذا، مما يجعل خللا في صلاتهم. سبحان الله، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. أما أن يتمسك الإنسان بالإمامة مع يعني انتفاء الشروط والعياذ بالله، فربما كانت صلاة باطلة. يعني أحيانا بعد المغرب يدخل أناس يتقدم إنسان للإمامة، تسمع قراءته مو صحيحة الصلاة وراء. طب أنت شلون عم تصلي إمام؟ هو الآن لا يعرف أن صلاته فيها إشكال، وربما يعني هو سر أنه قدم. وربما بعض الناس يعتاد، واللي أعجب من هيك يا أخواننا أن بعض الناس ربما يتأخر عن الجماعة الأولى بقصد أن يصلي إماما في الجماعة الثانية. والله هذا من أغرب ما نسمع. أنت جاي على الجامعة الآن تحرص أن تصلي بالجماعة الثانية وما تصلي وراء الإمام لتصلي أنت إماما. هذه إخواننا أشياء لو دققنا فيها هي أمراض عجيبة في النفس، ويجب علينا أن نلاحظ أنفسنا. طبعا الإنسان لما يعتاد ذلك يقول لك والله هيك أنا بحب أخي، أنا بحب صلي كذا لحالي إمام مدري إيش، نقول لا يا أخي أنت مخطئ. أنت الآن ضيعت على نفسك خيرا عظيما، ومع اعتياد الأمر صرت تعتاد هذا الخطأ، وربما تدافع عنه مع الأيام. أما إذا كان في عنا إخواننا عذر فهذا الأمر لا إشكال في ذلك. فأحيانا الإنسان بتكون الخلل أنه لا تتوفر فيه شروط الصلاة، وأحيانا لا، في مشوشات أخرى. يا سيدي في أولى مني، إنسان أولى مني، فأنا أعتذر وأقدم الأولى، كما مر معنا وإن قدموا غير الأحق فقد أساءوا. نعم.
لإيثار الأولى أي بذلك المقام الأعلى، أو خوف السهو أي في المبنى، أو التشويش أي تشويش الخاطر في حضور المعنى واحتياجه إلى إخلاصه في تطويل الصلاة وتحسينها، لا سيما إذا لم يكن له عادة الإمامة وكان مستحيا في تلك الإقامة.
أحيانا بعض الناس يقدم للإمامة، سبحان الله بيصلي إمام تلاقي يطيل بالدعاء قبل الصلاة، ويطيل بالصلاة، ويطيل بالركوع، ويطيل بالسجود. نعم، متى ما خلص الفرض انظر إلى صلاة السنة بعد الفرض تلاقي مو هيك. نقول لا يا أخي، ما ينبغي أن تفعل هذا. إياك أن تفعل ذلك رياء، إياك أن تفعل ذلك ليستحسنه الناس، إياك أن تفعل ذلك وأنت تشعر بنشوة الإمامة ونظرات الناس وإعجاب الناس. لا، أنا حتى عندما أدعو أيها الإخوة يجب علي أن أنتبه لهذه المسائل. أنا ما بدي والله نال إعجاب الناس وثناء الناس ومدح الناس، لا، أنا أفعل عبادة أطالب فيها نفسي بسر الإخلاص.
وهي أفضل من الأذان، وهي أي الإمامة.
صلاة الإمام أفضل من الأذان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى إماما وما أذن، فهذا الحرص على الإمامة دليل على أفضليتها على الأذان.
فهو عليه السلام وخلفاؤه أي أصحابه الكرام اختاروها أي من بين الأنام. وما ورد كن مؤذنا فإن لم تستطع فكن إماما محمول على أن القوم،
يعني إيش هنا هذا ماذا يشير إلى أن الأذان أفضل.
وما ورد أي كما رواه البخاري في التاريخ والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط عن ابن عباس بإسناد ضعيف أنه عليه السلام قال له رجل يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال كن مؤذنا فإن لم تستطع فكن إماما، وفي رواية فقال لا أستطيع، فقال كن إماما، فقال لا أستطيع، فقال صل بإزاء الإمام، فلعله محمول على أن القوم كانوا لا يرضون إمامته، إذ الأذان إليه والإمامة إلى الجماعة وتقديمهم لها. ثم بعد ذلك،
وهنا أخواننا يعني أمر لطيف، في أول حديث لما ذكر نروى البخاري في التاريخ، الإمام البخاري له الصحيح وله كتاب التاريخ، فعندما نقول روى البخاري مطلقا من غير قيد أي في الصحيح، لكن عندما نقول في التاريخ أو في الأدب المفرد أو ما شابه ذلك فهذا لا يعني أن الحديث صحيح. لذلك عندما تقول رواه البخاري يجب عليك أن تميز هل في الصحيح أو في غيره. فإذا كان حديث رواه البخاري في الأدب المفرد أو في التاريخ أو في الضعفاء أو ما شابه ذلك وأطلقت قلت رواه البخاري، هذا نوع من أنواع التدليس، لأن السامع يفهم أنك تنقل عن البخاري من الصحيح، فالإطلاق هنا يحمل على أنه مروي في الصحيح، وما في الصحيح أيها الإخوة مقبول في بقبول الأمة، أما ما روي في الضعفاء أو في التاريخ لا، ليس كله صحيحا. وهذه فائدة يجب علينا أن نتنبه لها عندما نسمع هذا الكلام وعندما نريد أن ننقل عن الإمام البخاري.
ثم بعد ذلك توهم أنه ربما يقدر عليها، فورد فيه ألا تجاوز الصلاة الرأس. أصل الحديث هذا من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته،
أي يعني لا تقبل ورأسه. سبحان الله، طبعا يسقط الفرض لكن ليس له ثواب، ربما يقع في الإثم والكراهة.
رواه الطبراني عن جنادة، وفي رواية العقيلي عن ابن عمر من أم قوما وفيهم من هو أقرأ منه لكتاب الله وأعلم لم يزل في سفال إلى يوم القيامة.
صلى الله العافية، لأنه تقدم ونازع الأمر أهله، ونازع الأمر أهله. وكذلك أيها الإخوة من يحرص على الإمامة ينبغي عليه أن يتهيأ لها وأن يستعد لها قدر استطاعته. لماذا؟ حتى يتجنب الدخول في هذه النصوص المخيفة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.